لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قدسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان مدراء وموظفي قسم الشرطة الإيطالية المولج بحفظ الأمن في الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يتيح لي هذا اللقاء الفرصة لكي أجدد لكل واحد منكم التعبير عن امتناني الصادق للخدمة التي تقدمونها بإنكار ذات وروح تضحية. إن حضوركم في ساحة القديس بطرس وفي المنطقة المجاورة للفاتيكان مهم جدا لحماية النظام العام. أنا معجب بالعمل الذي تم القيام به خلال تجمعات المؤمنين والحجاج الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لمقابلة البابا وزيارة قبر الرسول بطرس والصلاة على قبور خلفائه، ومعظمها موجود في البازيليك الفاتيكانية. تابع البابا فرانسيس يقول: كذلك لا يمكنني أن أنسى التزامكم السخي بمناسبة تنقلاتي في مدينة روما والزيارات الرعوية في إيطاليا. من أجل هذا كله أعيد التأكيد بصدق على تقديري للجهوزية والخدمة المتنبهة والمؤهلة، وهذا الأمر يظهر بينما تقومون بواجباتكم كمسؤولين في الدولة الإيطالية العلاقات الجيدة القائمة بين إيطاليا والكرسي الرسولي. أيها الأصدقاء الأعزاء، أشجعكم على المثابرة في المثل والقرارات التي تلهم حياتكم وسلوككم في ممارسة المهام الدقيقة الموكلة إليكم. آمل أن تحرك عملكم الذي غالبا ما يتم بالتضحيات والمخاطر الرغبة في مساعدة القريب والجماعة، ولتحافظ ولادة الرب يسوع التي احتفلنا بها على المعنى المسيحي للأخوة والتضامن حيا فيكم على الدوام. أدعوكم لكي تكتشفوا مجددا جمال وقوة الإنجيل المتجددة على الدوام، وأن تدخلوه بشكل حاسم في ضمائركم وحياتكم، وتشهدوا بشجاعة لمحبة الله في كل مجال حتى في مجال العمل. أضاف الأب الأقدس يقول في رسالتي بمناسبة اليوم العالمي للسلام: سلطت الضوء على أنه عندما تكون أحداث حياتنا والتاريخ مليئة للأسف بالصعوبات وأحيانا مأساوية أيضا، نحن مدعوون لكي نبقي قلوبنا مفتوحة على الرجاء، واثقين في الله الذي يحضر ويرافقنا بحنان ويعضدنا في التعب ويوجه مسيرتنا. يمكن لخدمتكم أيضا أن تكون علامة على قرب الله من الإخوة والأخوات الذين تلتقون بهم يوميا، والذين ينتظرون منكم بادرة مجاملة واستقبال. إنها طريقة ملموسة لكي تكونوا صانعي سلام. وما أحوجنا اليوم لأشخاص يعملون من أجل السلام ليس بالكلام الجميل وإنما بالأفعال، ويقومون بواجبهم بعناية في خدمة الخير العام. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: وبهذه الأمنيات أود أن أقدم أطيب أمنياتي بالعام الجديد لكم ولأفراد عائلتكم. أوكلكم جميعا لحماية العذراء مريم الكلية القداسة والقديس ميخائيل رئيس الملائكة لكي يشفعا لكم لدى الرب وينالا لكم الرخاء والانسجام ويحمياكم من كل خطر، ولترافقكم بركتي التي أمنحها لكم من كل قلبي، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
أبرق البابا فرانسيس يوم أمس الأربعاء معزيا بوفاة الكاردينال الأسترالي جورج بيل العميد الفخري لأمانة سر الاقتصاد، والذي وفته المنية عن عمر 81 عاما بسبب مضاعفات نتجت عن عملية جراحية خضع لها. كتب الحبر الأعظم في البرقية أن الكاردينال بيل كان خادما أمينا اتبع الرب بثبات حتى في ساعة المحن، وعبر عن امتنانه للراحل على الشهادة المسيحية المنسجمة التي قدمها وعلى تعاونه المثمر مع الكرسي الرسولي في إطار الإصلاحات الأخيرة. إذ تمكنا نيافته من إرساء أسس الإصلاح بحزم وحكمة. البرقية البابوية وجهت إلى عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستا ري، وعبر فيها الحبر الأعظم عن الحزن الذي ألم به لدى تلقيه نبأ الوفاة، معربا عن قربه من أقرباء الكاردينال الأسترالي الراحل، لا سيما من شقيقه ديفيد. ولفت إلى أن الكاردينال بيل كرس حياته لخدمة الإنجيل والكنيسة. فيما يتعلق بالإسهام الذي قدمه الراحل على صعيد الإصلاحات الأخيرة، مع العلم أن البابا عينه عميدا لأمانة سر الاقتصاد منذ نشأتها عام 2014، تحدث فرانسيس عن الكاردينال بيل خلال مقابلة مع محطة ميدياسيت التلفزيونية الإيطالية قبل عيد الميلاد، مؤكدا أن نيافته كانت لديه رؤية واضحة عندما تسلم أمانة سر الاقتصاد، وتعين عليه بعدها أن يبقى في أستراليا نتيجة الحملات التي تعرض لها، في إشارة إلى محاكمته وإدانته في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال. وذكر البابا فرانسيس الجميع بأن الكاردينال جورج بيل هو من وضع خطة الإصلاحات التي تم اعتمادها لاحقا، لفتا إلى أن الفضل الكبير في ذلك يعود إلى الكاردينال الراحل. أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع النائب العام الإقليمي لرهبنة الدومينيكان الأب ياروسلاف كرافيك، تحدث خلالها عن الزيارة الأخيرة التي قام بها الكاردينال كونراد كرايفسكي إلى أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد، مسلطا الضوء على المساعدات التي تقدمها الرهبنة للسكان المتضررين من النزاع المسلح، مما لا شك فيه أن الرهبان الدومينيكان الذين يخدمون في أوكرانيا يواجهون الصعوبات نفسها التي تعترض السكان المحليين، وقد عاشوا عيد الميلاد بطريقة مختلفة هذا العام نتيجة المعاناة وليدة الصراع المسلح، لكنهم يدركون تماما أن هذا العيد يبعث الرجاء في القلوب ويثبت الأشخاص في الإيمان. ولفت إلى أن الكاردينال كرايفسكي الذي زار أوكرانيا الشهر الماضي موفدا من البابا فرانسيس قرر أن يحتفل بعيد الميلاد مع السكان ومع الرهبان الدومينيكان في مدينة فاستيف، ما شكل مدعاة سرور للجميع. وأضاف أن نيافته تمكن من أن يلمس لمس اليد المشاكل التي يعاني منها الأوكرانيون يوميا والذين يفتقرون إلى مقومات الحياة الرئيسة. وقد تقاسم الضيف الفاتيكاني عشاء الميلاد مع الرهبان ومع مجموعة من المهجرين الذين تعتني بهم الرهبنة الدومينيكانية منذ بداية الحرب. بعدها توقف الأب كرافيك عند قداس الميلاد الذي احتفل به الكاردينال كرايفسكي، مشيرا إلى أن نيافته عبر في العظة عن قناعته بأن الرب يسوع ولو شاء أن يولد اليوم لكان قد ولد في أوكرانيا، وأضاف أنه عندما ينظر إلى الحاضرين يرى في عيونهم الدموع. ولفت إلى أن كلمات نيافته تركت أثرا كبيرا في قلوب المؤمنين، خصوصا وأنه حمل إلى الجميع تحيات البابا فرانسيس قائلا إن الحبر الأعظم قريب جدا منهم وهو قلق على مصيرهم. وقدم للجماعة هدية من البابا هي عبارة عن مسبحة تمنى نيافته ألا تبقى مجرد هدية أو تتحول إلى تحفة توضع في المتاحف، موضحا أنه لابد أن تساعد المؤمنين على الصلاة. ها هذا ثم أكد الأب كرافيك أن الكاردينال كرايفسكي أمضى ليلة الميلاد في الدير التابع للرهبان الدومينيكان، موضحا أن الدير هو عبارة عن مجموعة من المساكن قدمتها إلى الرهبنة شركة مقاولات بولندية، وأكد أن الرهبان سروا جدا بلقاء شخص كرس نفسه لخدمة الفقراء بشكل يتماشى مع الإنجيل، كما أن زيارته جاءت تعبيرا عن قرب البابا فرانسيس من الأوكرانيين، وقد اكتسبت أهمية لا بالنسبة إلى المهجرين وحسب، إنما أيضا بالنسبة للرهبان الدومينيكان والمتطوعين الذين يخدمون الأشخاص المحتاجين. ولفت إلى أن الضيف الفاتيكاني صلى مع الجميع ومنح الأشخاص سر الاعتراف، لسيما المتطوعين الذين يساعدون الغير ويحتاجون إلى الرسوخ في الإيمان. في سياق حديثه عن المساعدات التي يقدمها الرهبان الدومينيكان في أوكرانيا، قال النائب العام الإقليمي إن الرهبنة متواجدة في 6 مناطق مختلفة، وهي تساعد الناس بأشكال متعددة بدءا من المساعدات الإنسانية. وأوضح أنه في 6 من الجاري دشن في فاستيف بيت للعائلات المهجرة بحضور السفير البابوي في كييف المطران فيسفالداس كولبوكاس الذي بارك هذا المشروع، وقد تم إنجازه بفضل مساعدة العديد من فاعلي الخير، وهذا البيت يأوي حاليا حوالي 50 شخصا نزحوا عن مختلف المناطق الأوكرانية. وأشار إلى أن العمل جار حاليا على توسيع المشروع ليتمكن من استيعاب المزيد من المهجرين.
تقوم غدا الجمعة 13 من كانون الثاني يناير لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ورابطة الجمعيات الكاثوليكية للعائلات والمنصة الساليزيانية دون بوسكو إنترناشنال بتسليم المفوضية الأوروبية وثيقة مشتركة تدعو فيها إلى تحسين الكفاءات والتكوين وأن يكون الشخص البشري في مركز المسيرة التربوية. وتأتي هذه الوثيقة إسهاما في التشاورات التي تقوم بها المفوضية الأوروبية لمناسبة سنة الكفاءات 2023، وتدعو الوثيقة المشتركة إلى التطلع إلى تنمية متكاملة للشخص، وتشدد على أهمية تعليم وتكوين يتميزان بجودة عالية. وجاء فيها أنه نظرا إلى كون التربية ترافق كل كائن بشري في مسيرة التنمية الكاملة والنمو، فمن الأهمية أنه خلال الحديث عن الكفاءات والتكوين أن يكون الإنسان في مركز التطور التربوي، وذلك بحكم كرامته وتفرده ومواهبه. هذا وتمت الإشارة في الوثيقة المذكورة إلى الميثاق التربوي العالمي الذي أطلقه البابا فرانسيس، وذكرت أن هذا الميثاق يهدف إلى إحداث تغيير على الصعيد العالمي من أجل أن تكون التربية صانعة أخوة وسلام وعدالة. ومن بين ما أراد أساقفة أوروبا ورابطة الجمعيات الكاثوليكية للعائلات والمنصة الساليزيانية التطرق إليها، ضرورة أن ترافق الجهود الساعية إلى زيادة عمالة الشباب بتعزيز لتنميتهم البشرية المتكاملة، والتي هي شرط أساسي كي يصبحوا مواطنين ناضجين وكي يتم الاعتراف بكرامة كل مهنة. ومن هذا المنطلق يجب في إطار السنة الأوروبية للكفاءات التشديد على ضرورة أن يتكامل في المسيرة التربوية التكوين التقني ومنظومة كفاءات، فهكذا يمكن لهما أن يكونا قوة محركة للأخوة والسلام والعدالة على الصعيد العالمي. ولتحقيق هذا الهدف تابعت الوثيقة المشتركة، يجب ضمان مسيرة إعادة تأهيل وتحديث للكفاءات يمكن للجميع الاستفادة منها. وتوقفت الوثيقة في هذا السياق عند الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وذلك لبلوغ أكثر الأشخاص ضعفاً والذين هم معرضون اليوم إلى لا مساواة اجتماعية وتمييز أكبر بسبب توفر محتمل للفرص للنخبة فقط. تحدثت الوثيقة المشتركة من جهة أخرى عن جوانب تؤثر في عرض الكفاءات، مثل الأزمة الديموغرافية في أوروبا والتحديات التربوية وأزمة الهجرة، فسكان أوروبا تتضاءل أعدادهم وترتفع أعمارهم بشكل كبير، وتشير التوقعات إلى أن 30.3% من سكان القارة بحلول سنة 2070 سيكونون في 65 من العمر على الأقل، ويعني هذا حسب ما تبعت الوثيقة تراجعاً في قوة العمل المتوفرة. يتوقع من جهة أخرى أن يعوض تدفق المهاجرين جزئياً فقط انخفاض السكان ممن هم في سن العمل، هذا إلى جانب خطر هجرة العقول ما يؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية. من الضروري بالتالي حسب ما أكدت لجنة مجالس الأساقفة ورابطة جمعيات العائلات والمنصة السالزيانية الاستثمار في سياسات ديموغرافية ولصالح العائلات، وخاصة سياسات للتوفيق بين العائلة والعمل. ثم أردت الوثيقة المشتركة التوقف عند تبعات جائحة كوفيد-19 على المدى الطويل، فقد ارتفعت نسب خطر الفقر وتأخرت نتائج المسيرات التعليمية للطلاب، ولهذا فمن الضروري جعل قطاع التعليم أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات ومع الطلاب. كما وضعت الوثيقة إلى أن تركز التربية على الربط بين أنظمة التعليم والتكوين وتربية الكفاءات، مع الانتباه إلى أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية تبرز ضرورة إحداث تغيير في النموذج التقليدي المدرسة العمل التقاعد. فمقاربة كلية يرتبط فيها التكوين الدائم والأهداف التربوية والتأهيلية المتعلقة بالعمل والنمو الاقتصادي بالتنمية الشخصية، تمثل عنصراً أساسياً لتنمية مجتمع يتميز بالمساواة ويشمل الجميع. ومن هذا المنطلق توجه الدعوة إلى المفوضية الأوروبية كي تؤسس المبادرات القادمة لسنة الكفاءات على أسلوب المقاربة هذا المتنبه إلى احتياجات وقدرات الأفراد، وخاصة من يعيشون أوضاع ضعف.
من أجل مدرسة تتطلع إلى النمو المتكامل للفرد، ومن أجل ثقافة تولد الحوار والسلام، بهذه الكلمات دعا مجلس أساقفة إيطاليا الطلاب إلى الاستفادة من تعليم الدين الكاثوليكي كخيار مهم يسمح بالمشاركة في بناء المسار التربوي الذي توفره المدرسة، فسحة حرية ومسؤولية وطريقة لكل طالب لكي يشعر أكثر بمسار النمو البشري والثقافي. وجاءت كلمات الأساقفة هذه في ضوء خيار تضمين تعليم الدين الكاثوليكي في العام الدراسي 2023-2024 من خلال التسجيل في السنة الأولى من مختلف الرتب والمستويات المدرسية في إيطاليا، حيث كانت هناك زيادة إجمالية طفيفة العام الماضي في اختيار الطلاب للالتحاق بدروس تعليم الدين الكاثوليكي، وبمعدل وطني بلغ 84%، يعتبر تدريس الدين الكاثوليكي تحالفا تربويا كما يؤكد أساقفة إيطاليا، لأنه في حضور هذا التعليم والتأهيل له تشارك الدولة في هيئاتها المركزية والإقليمية الكنيسة والمدارس الفردية مع المعلمين والمدراء والعائلات والتلاميذ من خلال خيارات واعية يظهر من خلالها كونهم مواطنين في المدرسة وللمدرسة. بالنسبة للأساقفة الإيطاليين تشكل تعاليم الدين الكاثوليكي خبرة ذات أهمية كبيرة في البانوراما التعليمي كتعبير عن ميثاق مشترك بين مختلف الهيئات والأشخاص تم عقده لصالح الأطفال والشباب، وبالتالي لصالح المجتمع بأسره. أطفال وشباب هم في هذا الميثاق مشاركين في الدرجة الأولى وليس فقط متلقين. ونقرأ في الرسالة: الاختيار هو فعل يعبر عن النضج والاهتمام، إنه فعل أساسي للتقدم في مسيرة الحياة، كما يذكر الأساقفة الإيطاليون في رسالتهم أيضا بما قاله البابا فرانسيس لبعض الطلاب خلال زيارته الرسولية إلى البحرين: لا وجود لحياة بدون تحديات علينا أن نواجهها، ودائما عندما نكون أمام أي تحد كما هو الحال عند أي مفترق طرق علينا أن نختار ونشارك ونجازف ونقرر. وشدد البابا فرانسيس على أن الأمر يتطلب استراتيجية جيدة، موضحا أنه لا يمكن للمرء أن يرتجل ويعيش فقط على الغريزة أو أن يعيش اللحظة وحسب، وحدد في هذا السياق أنه لكي نتعلم أن نختار يجب علينا أن نجذب نظرنا الداخلي ونتعلم كيفية الحكم على المواقف وأن نفهم الأساسيات ونعمل على القلب، وأن لا نبقى غير مبالين بالآخرين ونرد بحلب جديد للأخوة والصداقة الاجتماعية التي لا تقتصر فقط على الكلمات، بالنسبة لمجلس أساقفة إيطاليا، تساعد الاستفادة من الفرص التي يوفرها تدريس الدين الكاثوليكي في المدرسة على السير في الاتجاهات التي أشار إليها البابا فرانسيس، وكذلك بفضل وجود هؤلاء المهنيين المؤهلين والمربين الحقيقيين الذين هم معلمو تعليم الدين الكاثوليكي، الذين يعبر لهم الأساقفة عن امتنانهم الصادق لعملهم والتزامهم جنبا إلى جنب مع الطلاب.
توفي نحو 5 ملايين طفل قبل بلوغ 5 من العمر، وفقد حوالي 2.1 مليون طفل وشاب بعمر 5 إلى 24 عاما حياتهم في عام 2021، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال. وفي تقرير منفصل صدر في 9 من كانون 2 يناير الجاري، بين الفريق أن 1.9 مليون طفل ولدوا ميتين في الفترة نفسها، وللأسف كان من الممكن منع الكثير من هذه الوفيات عبر تمكين الأمهات والمواليد الجدد والمراهقين والأطفال من الحصول على رعاية صحية جديدة بشكل منصف، قالت فيديا غانيش مديرة شعبة البيانات والتحليل والتخطيط والرصد في اليونيسف. يواجه عدد كبير جدا من الوالدين يوميا صدمة فقدان أطفالهم، وأحيانا حتى قبل أن يروا النور، وينبغي ألا نقبل بأن هذه المأساة المعممة حتمية، لأنه يمكن تفاديها، والتقدم ممكن عند توفر إرادة سياسية أقوى واستثمار هادف في حصول جميع النساء والأطفال على الرعاية الصحية الأولية بشكل منصف. ويظهر التقريران بعض النتائج الإيجابية مثل انخفاض خطر الوفاة في جميع الأعمار في العالم. منذ عام 2000 فقد انخفض المعدل العالمي لوفيات الأطفال دون السن 5 بنسبة 50% منذ بداية القرن، بينما انخفضت معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنا والشباب بنسبة 36%، وانخفض معدل الإملاص بنسبة 35%. يمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة الاستثمار في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية لصالح النساء والأطفال والشباب. بيد أن المكاسب تراجعت كثيرا منذ عام 2010، سوف تقصر 54 دولة عن تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بوفيات الأطفال دون سن 5. وتحذر الوكالات في حال عدم اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الخدمات الصحية من وفاة قرابة 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، وفقدان قرابة 16 مليون طفل بسبب الإملاص. وقال الدكتور إنشو بانريجي مدير صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والشيخوخة في منظمة الصحة العالمية، من الظلم الفادح أن تتحدد فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة بمكان ولادتهم فقط، ووجود مثل هذه التفاوتات الهائلة في حصولهم على الخدمات الصحية المنقذة للحياة. يحتاج الأطفال في كل مكان إلى أنظمة رعاية صحية أولية قوية تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، كي يكون لديهم بغض النظر عن مكان ولادتهم أفضل بداية وأمل بالمستقبل. ويبين التقريران أن فرص الأطفال في البقاء على قيد الحياة لا تزال متباينة بشدة تبعا لمكان ولادتهم، حيث تتحمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا العبء الأكبر. فعلى الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيها 29% فقط من المواليد الأحياء في العالم، فقد شهدت 56% من أجمال وفيات الأطفال دون سن 5 في عام 2021، مقابل 26% في جنوب آسيا. والأطفال المولودون في أفريقيا جنوب الصحراء معرضون لمخاطر أعلى معدلات وفاة بين أطفال العالم، 15 مرة أعلى من أطفال أوروبا وأمريكا الشمالية. تواجه الأمهات في هاتين المنطقتين أيضا آلام فقد أطفالهن قبل الولادة بمعدلات استثنائية، حيث وقعت فيهما 77% من جميع حالات الإملاص العالمية في عام 2021، ونصف هذه الحالات وقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واحتمال إنجاب امرأة لطفل ميت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى 7 مرات منه في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي ومدير مرفق التمويل الدولي، خلف هذه الأرقام ملايين الأطفال والأسر المحرومين من حقوقهم الأساسية في الصحة. نحن بحاجة إلى الإرادة والقيادة السياسية لضمان تمويل مستدام للرعاية الصحية الأولية، هي من أفضل الاستثمارات التي يمكن للبلدان وشركاء التنمية تنفيذها. ولا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وتوفرها مسألة حياة أو موت للأطفال على مستوى العالم، فمعظم وفيات الأطفال تحدث في السنوات الخمس الأولى ونصفها في الشهر الأول من العمر، وتعتبر الولادة المبكرة ومضاعفات المخاط من الأسباب الرئيسية لوفاة هؤلاء، كما تقع أكثر من 40% من حالات الإملاص أثناء المخاط، ومعظمها يمكن تجنبه إذا حصلت النساء على رعاية جيدة طوال فترة الحمل والولادة. تشكل الأمراض المعدية كالالتهابات الرئوية والإسهال والملاريا أكبر تهديدا للأطفال الذين يبقون على قيد الحياة بعد 28 يوما من ولادتهم. وعلى الرغم من أن فيروس الكورونا لم يزد معدل وفيات الأطفال مباشرة، حيث احتمال وفاة الأطفال بسببه أقل مقارنة بالبالغين، فإنه قد يزيد المخاطر المستقبلية على حياتهم. وبالتحديد يسلط التقريران الضوء على المخاوف من أن تسبب الجائحة تعطيلا في حملات التطعيم وخدمات التغذية والرعاية الصحية الأولية، ما قد يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر لسنوات عديدة قادمة. بالإضافة إلى ذلك، أدت الجائحة إلى حدوث أكبر تراجع مستمر في التطعيمات منذ 3 عقود، ما يزيد تعرض حديثي الولادة والأطفال الأكثر ضعفا لخطر الموت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. كما تشير التقارير إلى وجود فجوات في البيانات يمكن أن تقود جديا أثر السياسات والبرامج المصممة لتحسين بقاء الأطفال وسلامتهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.